بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
نحمدك يا من تنزه عن الأشباه والنظائر وتقدس في كبريائه على أن تعزب عنه الضمائر تردى بالعظمة وتأزر بالكبرياء فمن نازعه واحدا منهما فهو المقسوم البائر ونصلي ونسلم على أشرف من نسلته من بطون الحرائر وظهور الأماثل نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثرب. أتشرف أن أتكلم بعد شيخي وأستاذي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، من سكوته كلام ولسانه حسام، إذا تكلم أزرى بالبيان بيانه وأخرس كل لسان لسانه، قد ذللت له سبل البلاغة والبيان فلا يؤده صعبه ولا يكده وعره. وليس مثلي من يمدحك، مهد لي العذر في نظم بعثت به، من عنده الدر لا يهدى له الصدف.
يوصف حتى يا جماعة بس
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله.
فادعى بعض المستشرقين ومنهم شاخت وفيليب لوبون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما انتصر في دعوته لأنه استفاد من النظام الإقطاعي في مكة، وأن هذا أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بمثابة ثورة على هذا النظام، فأغرى ذلك الضعفاء والعبيد. إسلام عثمان رضي الله عنه يفند هذه الإدعاءات، فإنه الرجل الغني في مكة، والرجل الحيي، الرجل الذي ما زنى قط وما شرب خمرا. أبو بكر رضي الله عنه كان الرجل الغني كذلك، فهذا الدين أغري به الأغنياء والضعفاء كذلك. ولذلك رصيد عثمان رضي الله عنه في الجاهلية كان رصيدا عظيما من الإنفاق والبدل في الجاهلية والإسلام. ولذلك أخذت عن الشيخ أبو زيد عبارة جميلة، قال لي: مال عثمان يختلف عن مال أبي بكر، مال أبي بكر مضخة الدعوة الإسلامية، ومال عثمان كان مال التنمية المستدامة للدولة الإسلامية.
أشطب يا شيخ
مجهزة هو
إن كنت مجهزة
الحين بدأ ينتقم
راحت عليك ما شاء الله الله تلميذ النبي
يعني ما تقول لي حاجة
حدثني وهو يسير
كمان يعني لو كان
فمال أبي بكر يمثل مال المضخة للدعوة الإسلامية، ومال عثمان كان يمثل التنمية المستدامة للدولة الإسلامية. هذا الرجل الحيي كان محبوبا في الجاهلية والإسلام، كانت المرأة إذا أرادت أن ينام ولدها تقول له: أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان رضي الله عنه. فكان محبوبا في الجاهلية والإسلام. ثم إن إسلامه رضي الله عنه لما وجد عثمان رضي الله عنه أن كل ما في الوجود يشهد بصدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قدمت من الشام وكأننا نيام، فسمعت صوتا ينادي فيقول: خرج محمد بمكة، فأتيتك يا رسول الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. وهذا الحدث ترك في نفس عثمان شيئا عجيبا، أنه رأى كل ما في الوجود يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن هذا الدين يملك من أسباب القوة ما يجعل الرجل يسلم لأجل العطاء، فما تغرب عليه الشمس إلا وهو يقول يا رسول الله ما بايعتك إلا لسهم يقع هنا فيخرج من هنا. هذا الدين العظيم يملك من أسباب القوة ما يجعل المرأة الباغية تتحول إلى ولية من أولياء الله، الرجل السكير يتحول إلى ولي من أولياء الله. قطرة من في جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أمر أبو لهب عتبة وعتيبة أن يطلق عتبة رقية وأن يطلق عتيبة أم كلثوم رضي الله عنها، فطهر الله تعالى نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوج عثمان برقية وكانت تضاهيه جمالا وطلعة بهية، حتى قيل ما رأى إنسان أو أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وإحسان، رقية وعثمان.
مناسبة شيخ إحسان بدأ بعثمان.
ما رأت قريش متحابين كعثمان ورقية، هذه الشهادة في التاريخ.
ثم مما عرف به عثمان رضي الله عنه حياؤه. الحياء كما قال العلماء وعرفوه بثمرته، فقالوا الحياء خلق يبعث عن الامتناع عن القبيح وإعطاء ذي الحق حقه، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى فجعله من شعب الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يقول ابن الأثير رحمه الله إنما جعل الحياء من الإيمان وهو فطري، لأنه يمنع عن القبيح مما حرم الله سبحانه وتعالى. كان عثمان أشد الناس حياء، يدخل على النبي عليه الصلاة، يدخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كاشف فخذه وساقه، فيقضي له حاجته ثم ينصرف، ثم يدخل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام على حاله كاشف فخذه، فلما استأذن عثمان قالت عائشة فرمى النبي عليه الصلاة والسلام مرطي على فخذه واعتدل جالسا، فلما انصرف عثمان قلت له يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر، قال إن عثمان رجل حيي، فخشيت أن لا يذكر حاجته مما يرى من حالي. سبحان الله، نحن في بعض الأحيان إذا جاء أحد وأحسست أنه يريدك أن تسلفه مال، أو أحسست بزوجتك أنها تتقلب لتطلب طلبا، فأنت تبادر بالشكوى وتبادر بتمعر الوجه كي ترسل له رسائل أني لست الرجل المناسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من عثمان أن يقضي له حاجته رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء جزاكم الله خير، وقبل لا أتكلم عن الموضوع، سبحان الله نحن من 9 دول مختلفة، سبحان الله وكل واحد له طريقة. احنا نتكلم فيه الآن في موضوع إيمان وجميل يفتخر الإنسان يتكلم فيه أصلا. سبحان الله يبدأ الشيخ لما يبدأ سبحان الله يذكرنا كنا رايحين نخطب فتاة. والله اقول الحين يقول كان راح حق عائله بنخطب بنتهم،
وابو زيد كانوا راح يحرق يطلقها منه.
لا يعني جزاه الله خير الدكتور حمد راتب نابلسي، كان قاعد عند واحد يحتضر وقاعد يلغنه قبل الموت، يعني يخليه ينزل يعني.
إذا نحن متكاملون.
والله بالضبط حقيقة، يعني أنا أشوف
خلاص وزع
البحث. يعني وما بين الثنتين يعني وتفاوت جميل وتنوع
هذه الفاكهة اللي يقول عنها الشيخ.
لا في نقطة دقيقة. إيه؟ العباد شرائح، ومن محبة الله لعباده جميعا عمل لكل شريحة واحد بيفهمه عليه وبيحبه، وإذا واحد كره شيخه بيكون مو من شريحته.
ترى شيخ ذاك المس راح يموت اللي قاعد يحتضر يعني. فهو سبحان الله تنوع وتكامل، فهذه بس يعني فضل الله عز وجل. فما بالكم بساداتنا الخلفاء الراشدين ايضا كان بينهم تكامل. هم صح من معين واحد، لكن في اشياء تؤثر في طريقه الحكم، في الاقناع، في التاثير، اللي هو طبائعهم قبل الاسلام. هذه استمرت بعد الاسلام الا اللي في مخالفه اللي وقف الرسول عليه الصلاه والسلام.
واحد قال لو تغير، قال انه جلدي وهل اخرج من جلدي.
لا صحيح صحيح. النقطة الثانية، أنا أذكر أول ما تم تعييني سنة 1992 أمين عام للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت. وهذه كانت لجنة استشارية تتبع أمين الكويت الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح، لما أراد أن يعني يكمل تطبيق أحكام الشريعة. يعني في المقابلة قال للسادة اللي هم كانوا علماء وكبار رجال القضاء، قال كلمة، قال أريد أن يكون الإنجاز إعلاما للإعلام إنجازا. وهذا اللي يصير في مسيرة عثمان رضي الله عنه، أن عمل إنجاز ما كان يحتاج إلى إعلام ودعاية. الأعمال اللي كان يقوم فيها نفس العملية، كيف قام فيها أصلا يعني من 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 إسلامه إلى أن توفى الله يرحمه ويرضى عنه ويرضي. حجم الأعمال كبير، لكن عثمان ما كان من فوهين العرب، اللي وهو قال عن نفسه إنه يعني هو ليس مثلا مفوه مثل علي رضي الله عنه على سبيل المثال، لأنه كان في الصحابة من هو أكثر منه في الخطاب والبلاغة، لكن أعماله كانت كبيرة جدا. النقطة الثانية، طبيعتهم في الماضي أثرت بعدين في مكانتهم. عثمان رضي الله عنه لما كان في قومة قبل الإسلام وبعد الإسلام. نقطة أيضا، اليوم في توجه عالمي يقولون كيف نوجد شركات لها جيوب ولها قلوب. وتوجه آخر يرأسه شخص معروف اسمه بروفيسور تشارلز هاندي من مفكري الغرب، هو يقول هل نستطيع أن ندير الدولة بأسس إيمانية؟ يعني لأن الفصل عادة سياسة يفصلونها عن الدين، طبعا هي خطأ قاتل، يعني حتى عندهم خطأ قاتل في التوجه العقلاني. عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة استخدم جزء كبير من خبرته في التجارة في التعامل مع المال في إدارة الدولة، لذلك صار الرخاء بعد فضل الله عز وجل وبعد التوفيق والبركة، ما في شك هذا يعني هذا الأساس. لكن أيضا شخصية عثمان رضي الله عنه يحسن التعامل مع المال. احنا لما نقول عثمان أنفق المال، هذا هو من وين اكتسبه؟ اكتسبه بالتجارة وفي المفاوضات وفي معرفة، وعنده حس التاجر. حس التاجر لما يكون حس التاجر مع حس السياسة حس الدولة ويكتملان ينعكس على المكان. وفي بعض الأماكن لو ولى أحد صحابي آخر من النوع اللي هو المعطاء مثل عثمان رضي الله عنه لخلص بيت المال يمكن في نفس اليوم. لكن هذا لما نقول استمر الرخاء، هو ما استمر يوم ليومين، استمر الرخاء لأنه توجه. والخليفة عثمان رضي الله عنه مو هو اللي كان يعطي فيده، ما كان من صندوق، لا في الأمصار وفي الولاة وفي اللي أمرهم. السياسة والتوجه دائما تنعكس عليه. إلى اليوم سبحان الله أغلب الحكومات في الدولة، أغلب الحكومات في الدولة في العالم أغلبهم خريجين تخصصات أدبية وليست علمية. ما أعرف ليش كعلميا، لكن أغلبهم يا جماعة يا قانون يا اقتصاد، سياسة وإدارة شوية، بس في الأغلب ليش؟ لأن هذا ينعكس عليه لما يحكم، يعرف الفصل بين السلطات مع تعاونها، يعرف الحقوق والواجبات بالمفهوم العصري الحديث اليوم أقصد. يعني في الماضي لا، كان تخصص يعني عند الخلفاء لا يكون الشخص ورع وتقي وفاهم، يعني كان في شروط مختلفة. فأنا عثمان رضي الله عنه، وأنا أيد كلام اللي تفضل فيه الدكتور بوزيدي، هو ما كان ضعيف، عثمان مو ضعيف، أدار دولة وحكم ووزع واختصاصات ومهام. لكن أهوى الناس لا كله في بالهم الطيب اللي قلنا عنه أمس الطيب، وفي قتله عطل معيار، قال أرادوا قتلي، هم ما أرادوا الانقلاب على الدولة فأرادوني، وإلا كان هو ممكن يأمر ويستنفر الأمصار ويعلن الجهاد ويعلن اقتلوا من قتلني، ويعلن خلاص عشان. فأنا أعتقد هو شخصية متكاملة جمعت ما بين منبع الأصيل ونقاوته قبل الإسلام، ثم مع قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام مع حنكته وخبرته ومكانته، فنجح في الخلافة نجاح كبير، ويعني من قتله جنوا على الأمة جناية عظيمة. جزاكم الله خير.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أخوتي الكرام، ما كان لحديثنا هذا أصلا أن ينشأ فكرة وسؤالا عند منظمي هذا اللقاء المبارك لولا شعور بالاستشكال لدى هذا الجيل بسبب الجهل وضعف المعرفة بسيرة الخلفاء. وإلا الأصل أن الشمس لا تعرف في وضح النهار، ولا يتخيل النمرء أن عاقلا فأحرى مسلما له حد أدنى من المعرفة بتاريخ المسلمين يتصور أدنى خلاف بين هؤلاء الأربعة. وإنما نشأ ذلك في الحقيقة، حتى نضع النقط على الحروف، من الابتلاء الطائفي الذي ابتلينا به، فمزق شملنا وأنشأ الكراهية فيما بيننا على خلفية واهمة متوهمة متواهمة موهمة أن عليا هو الذي له الحق في الخلافة. وبعد أربعة قرون تحول هذا إلى نظرية في الإمامة واعتقاد في السياسة والعقيدة، وبأثر رجعي تم محاولة تفسير مواقف على ضوء شيء طارئ باطل مستحدث لم يرسخ كنظرية إلا مع الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري. فصار حال القوم في تفسير بعض مواقف علي مع الخلفاء الثلاثة ومواقف الخلفاء الثلاثة مع علي في ضوء أن هذا يكسر هذه النظرية ويفسدها، كحال الطفل الذي سأله الأستاذ لماذا خلق الله لنا الأذنين، قال لنثبت عليها النظارات، لأنه رأى النظارات وما رأى أن الله خلق الأذنين آلاف السنين قبل ما يصنع الناس نظارة. فصاروا على ضوء أن علي مهضوم ومظلوم ومسروقة منه الخلافة ومعتدا على حقه المطلق المقدس الإمامة، لا يمكن أن يكون بينه وبين هؤلاء هذا الذي كان. فبدأوا ماذا يفعلون؟ أولا يزورون أخبار، وهذه مسؤولتي اليوم، مسؤوليتني اليوم أن نضبط هذه الأخبار. تخيلوا معي طرق متشابكة لروايات متعددة، عندما تمحصها بخبرة المحدث تهبط إلى رجل واحد اسمه لوط بن مخنف، وهو كذاب ومتروك ومشكوك في دينه أصلا وفي أصله، فكيف نخدع بروايات تتشابك بنا طرقها ثم نجده في الأصل شخصا واحد يضحك علينا الله أعلم بأصله وفصله. فلهذا أولا ينبغي أن تسقط هذه الموضوعات لأنها كثيرة، منها أن عمر ضرب فاطمة وكسر ضلعها وأزهد ابنها الحسين في بطنها، ونحن نعلم أنها حملت بالحسين ثم حملت بمحسن ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم محسن لأن أباه سماه حرب كما أراد أن يسمي أخويه من قبله حرب، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين حسن ثم الحسين ثم محسن ثم مات صغيرا، وفي بعض الروايات مات سقطا، وهذا شيء وقع في زمن رسول الله لأنه الذي قال لعلي لا يا علي لا يكون حربا وإنما يكون محسنا. إذن نبطل هذه الروايات ثم نعيد الروايات الصحيحة إلى أساسها. يقولون غفر الله لهم لتبرير ما جاء بعد ذلك في القرن الرابع، إن عليا إنما غصب على أن ينكح ابنته أم كلثوم لعمر، وعبروا عن ذلك بشيء أرادوا به ذم عمر، فإذا يذمون عليا. قال علي ذاك فرج غصبناه لعنة الله عليه، كيف يجوز أن ينسب هذا إلى علي؟ أو من الرجولة والشهامة أن يكرى على أن تخف؟ وهل عمر الإنسان، قبل ما نقول عمر المسلم، هل عمر العربي الشهم، قبل ما نقول عمر الخليفة، يرضى لنفسه أن يكره امرأة على الزواج به بغير إذن منها ومن أبيها؟ ولهذا هاتان مشكلتان، الأولى أن نسقط الروايات الباطلة وهي كثيرة، الثانية أن نعيد وضع الروايات التي تؤولت في ضوء واقع مقلوب لاحق منتحل أن نردها إلى أصلها. فإذا حسمنا هاتين المشكلتين، ولا يكون ذلك إلا بعمل مؤسسي، أنا استغل هذا المنبر لأشيد بمؤسسة كويتية رائعة اسمها مبرة آل البيت، وهي مؤسسة وضعت بين عينيها هدفا واحدا، وأن تسقط هذا الوهم الذي هو خلاف علي مع الخلفاء السابقين وسبقهم له وتقديمه بين يديه واغتصابهم حقه في الخلافة، وهي تفعل هذا الذي ذكرتم الآن، توثق مجموعة من الأخبار والحقائق والمعلومات عن شهادات الصحابة الثلاثة الخلفاء في علي وشهادة علي فيهم، عن المصاهرات ما بينهم، عن ثنائهم على بعضهم البعض، عن عملهم. سيدنا علي عمل وزير وعمل مستشار وعمل قاضي وعمل قائد جيش وعمل قائد لجنة تحقيق لكل هؤلاء. بعث في زمن هؤلاء الخلفاء الثلاث إلى الزكاة فذهب، بعث إلى تحقيق في إشكالات وخلافات فذهب، كلف بالقضاء فتكلف به، كلف بالاستشارة فكان مستشارا. والقصة مشهورة ذكر أحد الإخوة بلفظ أنا أحفظها بلفظ مشهور: معضلة ولا أبا الحسن لها. هذه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا كان سيدنا علي مسافر أو غائب أو مشغول ثم حلت معضلة، قال: معضلة ولا أبا الحسن لها. فسبحان الله، كيف نعيد قراءة التاريخ الإسلامي الذي كان على هدى من الله في اتجاه منطقي طبيعي، هؤلاء محبون لبعضهم البعض، مقدرون لبعضهم البعض، حتى قدرهم في تولي الخلافة واضح أنه حسب أعمارهم. علي هو الفتى فتأخرت ولايته لأنه قادر أن يكون في زمن ولايته يقترب من نهاية الخمسينة، أما لو تأخر عثمان لكان مات دون أن يكون له فرصة لكي يكون خليفة المسلمين. أجمل من ذلك وأكثر أن سيدنا أبا بكر الصديق بعد أن أصر على أن يمضي جيش أسامة وخرج يودعه ماشيا وأسامة راكب وهو شيخ وأسامة شاب، لما وصل إلى النقطة النهاية التي سيودعه فيها استأذنه، وهو الذي أصر على إنفاذ الجيش في عمر وعثمان، قال: هذا أريدهم للاستشارة والوزارة ولشد الأزر وكذا. فلو كان الصحابة بينهم وبين بعضهم المنافسة والخوف من أن أحدهم يعني يضيق على الآخر لكان أرسلهم في هذا الجيش ورجاء لا يعودوا، لو كان من أهل الدنيا مثل الذين نشاهد اليوم ونرى. ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهض أمثال هذه الوجوه وهذه العمائم التي أكرمها الله بالعلم والفهم والوسطية والاعتدال، لكي تنقذ الشباب من هذه الفضائيات الظلامية، وهي ظلامية حقا، ومن هؤلاء الحاقدين اللي هم ضحايا ما سقوا من حقد، ولو سقيت نبتة ماء مالحا ما طلعت إلا مالحة. فهناك قوم من المسلمين اليوم سقوا روايات مسمومة مكذوبة مزورة تراكمت عبر التاريخ وتعفنت حتى أنبتت عقلية متعفنة وروح متعفنة، ونريد اليوم فقط الحقيقة، ما نريد أن نزيد. والدليل على هذا عندما يختلف هؤلاء الصحابة نحن نذكر خلافاتهم، وقد تلاحيا أبو بكر وعمر حتى نزل قوله تعالى على في بعض رواية كتب التفسير في سبب النزول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنما عظمتهم ليس فقط في اتفاقهم وإنما في اختلافهم، ولو كانوا متفقين لقيل إنهم كانوا متواطئين مثل بعض السلطات والقوى في بعض الدول التي تبني الحكم على التوافق والتواطؤ ضد مصالح الشعوب. فهم اختلفوا لأنهم صادقون، واتفقوا لأنهم صادقون، وأداروا خلافهم بما يليق بهم، وأداروا اتفاقهم بما يليق بهم، فكان إجماعهم مصدرا ثالثا للتشريع بعد القرآن والسنة، وكان اختلافهم مدرسة في أدب الاختلاف وضوابط الاختلاف وأصول الاختلاف نتعلم منهم ذلك. ولولا أنهم اختلفوا لما كان عندنا فرصة لكي نعرف كيف ندير اختلافنا في أرقى مستوى وأعدى المستوى وأوسط مستوى. والسلام عليكم ورحمة الله.
بل التأسي فيهم عبادة.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
الوصية ليست للموجودين إنما هي للعموم، لأنني أستحي أن أذكر وصية لإخواني المشايخ الكبار والعلماء والدعاء، لكن هي النصيحة لعامة المشتغلين بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه الوصية لا يسمعونها من عامة الناس، لكن الله سبحانه وتعالى نص عليها بالنص، وهي التقوى. لأن بعض الناس قد يأنف من هذه الوصية، إذا قيل له اتق الله يخشى على نفسه أنه يكون ارتكب كبيرة ويأنف من هذه الوصية. الله سبحانه وتعالى أوصى بها الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وأوصى بها الذين أوتوا الكتاب درجة ثانية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم ضيق الدائرة: وصى الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم أو اتقوا الله، يا الذين اتقوا الله. ثم خص نبيه فقال: يا أيها النبي اتق الله. فهذه وصية الله للناس، وصية الله للذين أوتوا الكتاب. ثم وصية الله تعالى للمؤمنين ثم لنبيه خاصة، يا أيها النبي اتق الله. فلا ينبغي للإنسان أن تأخذه العزة بالإثم إذا قيلت له هذه الكلمة. ونسمع كثير من الناس إذا قيل له اتق الله قال الله مجرم المتقين ويقولها بغضب، وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل له اتق الله يفعل ما أمر به. وأجمل وصف للتقوى هي ما قاله بعض السلف، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكلمة من نور الله هي الوصية الثانية في الأمرين، تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني بالعلم، يعني تفعل الطاعة عالما بها، وتترك المعصية عالما أن الله تعالى لا يحبها. والوصية الثانية هي أن العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفتهم جليلة، ومعنى جليلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل العلماء ورثة المرسلين، ولكن قال العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن الرسل بعثوا إلى قوم مخالفين، وأما الأنبياء فبعثوا إلى قوم موافقين، وهذا أفضل تعريف في التفريق بينهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات. فالعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء جاءوا معلمين، فهل يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو العالم الوريث للنبي صلى الله عليه وسلم يكون ينبغي أن يكون كنبيه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم موحي إليه من الله الوحي، لكن ورثته العلماء والدعاة لله سبحانه وتعالى عليهم أن يأخذوا الوحي الحقيقي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثته. فحتى يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يرجعوا إلى المصدر الرئيسي الأصلي. والعلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق، فيجب أن يكون الإنسان الوريث لهذا هذه النبوة أن يكون على قدر هذه المسؤولية. وكما أن النبي يعطي العلم الذي أوحي إليه من ربه، نحن لسنا مقطوعين عن الوحي، الوحي جاء وأنزل الشريعة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا القرآن وعندنا السنة. فوريث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يأخذ من المصدرين النقيين، فيأخذ الآية بتفسيرها الصحيح، ويأخذ الحديث بتحقيقه، ويقدم هذا لعامة الناس لأنه يقوم بمهمة جليلة وهي وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصية لي وصية لإخواني المستمعين والمشاهدين، وأسأل الله أن ينفعني بها أولا ثم المستمعين والمشاهدين. الله تعالى
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.